بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى، اختلق على الله كذبا. فزعم أن الله تعالى بعثه نبيا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هكذا فسرها البغوي وغيره من المفسرين أيضا، أن المراد افترى على الله كذبا، أي زعم أن الله تعالى بعثه. بعثه نبيا، وفسرها بعض المفسرين كابن كثير قال: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي بأن عبد غيره معه وادعى أن غيره يستحق العبادة. قال: حتى لا يكون في الآية تكرار، فإننا إذا فسرناها بهذا التفسير الذي ذكره البغوي يكون في الآية تكرار، فيكون معنى من أظلم من افترى على الله كذبا هو معنى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ولو فسرناها بأن معنى افترى على الله كذبا أي بالإشراك به دونه واتخاذ إله آخر، فيكون معنى أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء معنى آخر أيضا، أي أنه ادعى النبوة. فتكون الآية شاملة لمن أشرك بالله تعالى ولمن ادعى أن الله تعالى بعثه نبيا. قال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب الحنفي، فكان يسجع ويتكهن فادعى النبوة وزعم أن الله أوحى إليه، وكان قد أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أتشهدان أن مسيلمة نبي؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. هذا الحديث جمعه البغوي من أحاديث وآثار. قوله: وقال قتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب، إلى هنا فقط. هذا أخرجه ابن جرير الطبري عن قتادة بإسناد صحيح لكنه مرسل، إسناده صحيح إلى قتادة ثم هو مرسل. وما بعده أنه ادعى النبوة وأرسل رسولين إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا ثابت عن جماعة من الصحابة، جاء عن ابن مسعود وجاء عن نعيم ابن مسعود الأشجعي وعن غيرهم، ولكن ليس في أنه سبب نزول هذه الآية، فالذي فيه أنه نزلت فيه ضعيف. وأما هذا الحديث لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقهما فهو صحيح عن أكثر من واحد من الصحابة. قال أخبرنا حسان ابن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد ابن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد ابن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهماني فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. أراد بصاحب صنعاء الأسود العنسي وبصاحب اليمامة مسيلمة الكذاب، وهذا في الصحيحين. وقيل ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هذه الفقرة الثالثة في الآية، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذه الأولى، وهو الذي يشرك مع الله تعالى غيره ويفتري على الله الكذب أن غير الله يستحق العبادة، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء يدعى النبوة، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، أي من قال سآتي بمثل هذا القرآن. وإذا يتلى عليهم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، سنأتي بمثله. هؤلاء الثلاث أصناف أخبر الله تعالى أنهم أظلم الناس. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قيل نزلت في عبد الله بن السرح بن سعد بن أبي سرح، وكان قد أسلم وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما، وإذا قال عليما حكيما كتب غفورا رحيما. فلما نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أملاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان، فقال تبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها، فهكذا نزلت. فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. ثم رجع عبد الله إلى الإسلام قبل فتح مكة، إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، وهذا ضعيف أيضا. هذه الطريق بهذا اللفظ ذكره الواحد في أسباب النزول من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وما حال هذا الإسناد؟ ها؟ موضوع الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس موضوع. وجاء بنحو هذا أخرجه الطبري عن عكرمة مرسلا بإسناد ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن قريج عن عكرمة من طريق سنيد عن حجاج عن ابن قريج عن عكرمة. وسنيد ضعيف، سنيد لقبه واسمه حسين ابن داود. وابن قريج لم يسمع من عكرمة وهو مرسل، فهو مرسل ضعيف الإسناد. وجاء عن السدي معضلا، خرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أسباط ابن نصر عن السدي، وهذا معضل وسنده ضعيف. هذا لا يصح أنها نزلت في عبيد الله ابن سعد ابن أبي السرح. وقال ابن عباس قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يريد المستهزئين، وهذا جواب لقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا. قوله عز وجل ولو ترى يا محمد إذ الظالمون في غمرات الموت، أي سكراته، وهي جمع غمرة، وغمرة كل شيء معظمه، وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره. فمعنى إذن في غمرات الموت أي في شدائده وسكراته. والملائكة باسطوا أيديهم بالعذاب والضرب يضربون وجوههم وأدبارهم، وقيل بقبض الأرواح. التفسير الأول قد دلت عليه آيات كثيرة أنهم يبسطون إليهم أيديهم أي بالضرب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وبسط اليد يطلق بمعنى الضرب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. قال الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم، كف الأيدي أي عن قتلكم وضربكم. فبسط اليد يطلق معنى الضرب والقتل. فمعنى قوله والملائكة باسطوا أيديهم أي بالعذاب والضرب لهم حين ينزعون أرواحهم. أخرجوا أي يقولون أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم كرها، لأن نفس المؤمن تنشط للقاء ربه، ونفس الكافر تكره ذلك. والجواب محذوف، يعني لو تراهم في هذه الحال لرأيت عجبا. اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق، وكنتم عن آياته تستكبرون، تتعظمون على الإيمان بالقرآن ولا تصدقونه. وهذه الآية فيها من الفوائد أن هذه الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية كلهم هم من أظلم الخلق، سواء من أشرك مع الله تعالى وعبد معه غيره أو من ادعى النبوة أو من زعم أنه سينزل مثل ما أنزل الله وسيأتي بمثل القرآن الذي أنزله الله. أيضا في هذه الآية أن الكفار عند قبض أرواحهم يهانون، يضربون، تضرب وجوههم وأدبارهم. المؤمن يكرم في هذا الحال، تدعى روحه فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء بسهولة ويسر، وهذا روحه تتفرق في جسده وتنزع نزعا مع ضربه وإهانته. أيضا في هذه الآية إثبات عذاب القبر، لأن الله تعالى قال اليوم تجزون عذاب الهون. وهو إذا قبضت روحه صار إلى قبره، وقد استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر. ومن استدل بها كذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وغيره من العلماء. أيضا في هذه الآيات خطورة القول على الله تعالى بلا علم، فإن هؤلاء أخبر الله تعالى أنهم يجزون العذاب الذي يهينهم بسبب قولهم على الله غير الحق. أيضا في هذه الآية خطر الكبر، والكبر هو الإعراض عن الحق والترفع على الخلق. فهؤلاء لما استكبروا عن آيات الله ولم ينقادوا لها أهينوا. أيضا في هذه الآيات أن الكفار يعاملون بنقيض قصدهم، فهم أرادوا الترفع والتكبر فأصابهم العذاب الذي يهينهم ويصغرهم. ولذا جاء في الحديث أن المتكبر أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة بصورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. أيضا في هذه الآيات أن الملائكة لهم أيدي يبسطونها وجاء في القرآن أيضا أن لهم أجنحة. فهذه الآية تثبت أن لهم أيدي وأنهم يبسطون أيديهم بالضرب لهؤلاء الكفار، وجاء في آيات أن لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. أخ يقول يوجد مكان بجانب بيتي وفيه قبور وعليه القمامة وطريق البهائم، فهل يجوز أن أنقل هذه القبور إلى المقبرة العامة؟ وإذا نقلتها هل يجوز أن أبني بيتا في هذا المكان؟ إذا كان المراد أن هذه مقبرة، هي مقبرة وفيها قبور، فلا يجوز الاعتداء عليها بإخراجها ونقلها. وأما رمي القمائم عليها ومرور البهائم فهذا تعمل له الحلول بأن يجعل لها سور أو تحاط بشيء بحيث يمنع من مرور البهائم عليها ورمي القمامة بداخلها، فلا يجوز الاعتداء عليها وهي مقبرة. أما لو كان هناك قبر أو قبران منفردة في مكان بعيد والمقبرة في مكان بعيد وانفرادها هذا يؤدي إلى إهانتها، فنعم يجوز نقلها، فهذه حاجة ومصلحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك للمصلحة. جابر رضي الله عنه نقل أباه من قبره الذي كان قبر فيه مع شخص آخر يوم أحد، نقله بعد 6 أشهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فعل غير ذلك للمصلحة. وإذا نقلها، فإذا كانت هذه الأرض هي أرض له ولكنهم قبروا فيها وهي ملك له، فيجوز له أن يبني فيها. وأما إن كانت ملكا لغيره أو هي وقف فلا يجوز له أن يبني فيها. أخ يقول: كم هي الطوائف الذين ينكرون عذاب القبر ومن هم؟ طوائف كثيرة ينكرون عذاب القبر. من ينكره الرافضة، وممن ينكره المعتزلة، وممن ينكره الفلاسفة، وممن ينكره أيضا بعض الخوارج. يكذبون بالأدلة الصحيحة الصريحة. وأشهر من ينكر عذاب القبر هم الروافض، أي من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، الرافضة، ومثلهم معتزل العقلانيون. أخ يقول: شخص أرضعته جدته مع خاله والآن تزوج بابنة خاله الآخر، فما حكم ذلك؟ إذا أرضعته جدته معناه أنه صار ابنا لها، إذا كانت رضعات كافية 5 رضعات أو أكثر فهو ابنها، فكل أخواله إخوانه، فلا يجوز له أن يتزوج بنت خاله الذي رضعه هو إياه ولا بنت خاله الآخر، كلهم يحرمون، تحرم بناتهم عليه لأنهن بنات أخيه، فهم إخوانه جميعا. فإذا كان كذلك أنه تزوج بنت خاله، أي أخو خاله الذي رضع معه له بنت تزوج بها، فهذا الزواج لا يصح، هذه ابنة أخيه وهي من محارمه. أخني يقول: امرأة صامت نصف رمضان ونصف أفطرت وبعد رمضان ماتت، هل يقضى عنها أو عليها كفارة؟ إذا كان معناه أنها صامت نصف شهر ثم عرض لها مرض واستمر بها المرض حتى ماتت فهذا ليس عليها شيء، لا يقضي أهلها عنها وليس عليها كفارة ولا شيء، لأن الله تعالى قال: فمن كان مريض ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه لم تدرك عدة من أيام أخر، استمر بها المرض حتى ماتت فلا قضاء عليها. وإن كانت مرضت النصف الشهر في رمضان وأفطرت ثم إنها تعافت من المرض وتمكنت من القضاء ولكنها لم تقضي واستمرت حتى ماتت ولم تقضي وكانت قادرة على القضاء، فهنا يصوم عنها أهلها. وهنا يأتي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه.